بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.
بسم الله والحمد لله.
هو جد الشيخ محمد بن بغيب. محمد بن بغيب بن عبد اللطيف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ عبد والشيخ محمد بن غريم جد الشيخ صالح. الشيخ صالح جد محمد بن غريم. محمد بن غريم جد الشيخ عبد اللطيف. وعبد اللطيف جد والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. عبد الرحمن بن حسن جده ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال المعترض: فشرف الدين يخاطبه صلى الله عليه وسلم كما خاطبه حسان بن ثابت رضي الله عنه بكاف الخطاب بعد موته، وكما خاطبه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه بعد موته وطلب منه كما يأتي ذلك، وكما خاطبه الأعمى في غيبته، وكما خاطبه الذي علمه عثمان بن حنيف زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهما بعد موته صلى الله عليه وسلم، وغير الصحابة كثير من التابعين وسلف.
بعد موته زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه بعد موت صلى الله عليه وسلم.
وغير الصحابة كثير من التابعين وسلف الأمة إذ مخاطبته صلى الله عليه وسلم بعد موته أبلغ، لأن أعمال أمته تعرض عليه في قبره، وشرف الدين يقول: يا أكرم الخلق، وهل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق بذلا ونائلا وعند ربه جل وعلا؟ ثم قال: ما لي من ألوذ به من الخلق سواك، وغوثاه من الجهل وطمس القلوب. ثم قال:
سبحان الله. يعلق على هذا على البصيري يعني، ويقول معلقا على كلام البصيري يقول: وغوثاه من الجهل وطمس القلوب. هو الذي يشتكي، هو الذي يقول وغوثاه. نعم.
ثم قال: عند حلول الحادث العممي، وهذا ذاك اليوم، ومطلوبة شفاعته صلى الله عليه وسلم. والجواب
يعني إذا طلبوا الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عنده جائزة، لأن الله أعطاه الشفاعة في الآخر، لأن الله أعطاه الشفاعة في الآخرة. طب هو يطلبها منه الآن في الدنيا ولا في الآخرة؟ نعم.
والجواب
من
أن يقال
حي حاضر.
والجواب أن يقال: هذا الخطاب الذي خطبه البصيري في بردته خطاب سائل داع لائذ مضطر محتاج بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وخطاب حسان خطاب متوجد متمن أن يقي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وهذا من باب الوجد والأسف على فراقه، وذلك من باب الدعاء والطلب منه. فأين هذا من هذا؟ هل قال حسان: أعطني وأنا عائذ، أو أنا وأنا عائذ أو لائذ بك في الحوادث والملمات؟ وقد جاء في السلام عليه والتشهد في الصلاة ما يفيد الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجي، بل جاء في خطاب الموتى بالسلام ما يستبين به الفرق عند أولي الألباب والأفهام. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند زيارتهم، ولو خاطبهم بغير ذلك من المطالب والدعاء.
فأصل هذا الخطاب وارد: السلام عليكم دار قوم يخاطب، لكن ما يطلب منهم شيئا. نعم.
ولو خاطبهم بغير ذلك من المطالب والدعاء وقال: جئتكم مستجيرا عائذا بكم مستغيثا لائذا بحماكم طالبا لبركتكم ونعماكم ومالي عند الحوادث والمهمات سواكم، لكان ذلك من الشرك الأكبر الذي اتفقت الرسل ونزلت الكتب بتحريمه وتكفير فاعله. أفيقال هذا خطاب وما قبله خطاب، ويسوي بينهما للاشتراك في الخطاب؟ هذا لا يقوله إلا أضل الخلق وأجهلهم، وقد جبل الله الخلق على الفرق بين دعاء الميت والدعاء له، واتفقت الفطر.
وبعد موت الميت إذا حصل موت فإن الإنسان يدعو له الميت في صلاته، وإذا أتى القبور دعا لأصحابها وكذا ويسلم، وهذا نوع خطاب، لكن كل هذا خال من طلب الدعاء منهم، فإن طلب الدعاء منهم هذا شرك بالله عز وجل. طلب الحوائج منهم ورفع المدلهمات وكذا وجلب المنافع ودفع المضار، هذا كله شرك بالله العظيم. أما أن تخاطب فتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو تخاطب مثلا على وجه معين كما خاطب النبي أهل القليب وقال ما أنت بأسمع لي منهم أو كذا أو كذا، أو قد يعظ الإنسان مثلا إخوانه فيقول هذا الرجل الآن مات بعدما كان كيت وكيت، أين ماله الآن، أين مالك يا فلان الآن، أين كذا، وما يقصد الخطاب ليرد عليه ولا يقصد مثلا أن يطلب منه شيئا، فكل هذا لا إشكال فيه، لكن أن يقف مخاطبا إياه طالبا منه راجيا منه فهذا هو الشرك بالله، لأن الميت ما يملك شيئا. نعم.
قال ولو خاطبهم بغير ذلك من قال واتفقت الفطر والشرائع على الفرق بين ذلك، وأكثر الناس اجتالتهم الشياطين وأحدثوا من الدين ما لم يأذن به الله وحللوا وحرموا بمجرد أهوائهم وآرائهم الضالة.
ونقول وأغوثاه من الجهل وطمس القلوب كما هو قال. نعم.
وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فسيأتي الكلام عليه، وأنه غير ثابت، وأن الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة والاعتبار يخالفه وينافيه، وأين هذا من هدي السلف والصحابة رضوان الله عليهم في المبالغة في صيانة قبره الشريف وتسليس جداره كي لا يصدق.
يقول يعني أبو بكر رضي الله عنه خاطب النبي وطلب منه، فين هذا أصلا؟ نبي أبو بكر خاطب النبي وطلب منه، فين هذا؟ طلب منه ماذا؟ الصحابة طلبوا من النبي أن يتدخل في تولية أحد بعده، ولا طلبوا من النبي أن يفصل بين علي ومعاوية، ولا حتى طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله حتى ترفع الفتن؟ ما حصل هذا. ويكفيه فعل عمر رضي الله عنه، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقنا، وإذا نتوسل بعم نبينا فسقنا، يعني بالدعاء. نعم. يعني ما خطبوا النبي. نعم. هذه قصة ما تصح أصلا. ذكر إسناده ومن ذكر الإسناد فقد أحالك. نعم. بريء ذمته، لكن هو ابن كثير يقول بدلالتها. نعم.
وإن هذا من هدي السلف والصحابة رضوان الله عليهم في المبالغة في صيانة قبره الشريف وتثليث جداره كي لا يصلى إليه ولا يتمكن من دعائه وسؤاله، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد بالغ السلف في حماية حمى التوحيد والتباعد عن الشرك وسد ذرائعه وقطع وسائله، وحتى منعوا من استقبال القبر عند دعاء الله، كما هو نص أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله.
بل الإنسان يستقبل القبلة، ما يستقبل القبر، يستقبل القبلة. وأيضا ليس هناك دعاء، يعني بعض الناس ممكن يأتي القبر فيسلم ثم يستقبل القبلة فيدعو ويقول هذه السنة. لا، ليست السنة أن تجعل دعاء خاصا عند زيارة القبر ولو إلى القبلة، لكن مراد العلماء يعني أن الإنسان إذا أراد أن يدعو عموما فليتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر، لكن ليس هناك دعاء مخصوص عند زيارة القبر سوى ما ورد به السنة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر. إنما بعد من الإنسان يسلم يتجه إلى القبلة ويدعو فيكون هذا موضعا خاصا في الدعاء، هذا لم يرد. نعم. يدخل القبر ما في إشكال، يدعو لهم إذا دخل عند قبر أبيه أو قبر أمه وكذا، يدعو ويدعو يتجه إلى القبلة. نعم، هذا الأفضل. نعم، إلى إشكال. نعم.
فأين هذا من سؤال،
يدعو لهم الدعاء لهم، هذه زيارة سنية، زيارة سنية، الدعاء لهم، يأتي القبر يدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت أن أزور قبر أمي، أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأنها مشركة، دل هذا على أن غير المشركة يستغفر لها ويدعى لها، ودعاء القبور أصلا هو دعاء. نعم. مش يلزم لكن أفضل، لكن إذا كان في غلو وبيتوجه إلى القبر من باب أن هذا أفضل أو كذا، لا. نعم.
فإن هذا من سؤاله صلى الله عليه وسلم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله. وأما حديث الأعمى فليس فيه ما يدل على غيبته صلى الله عليه وسلم، وهو توسل بدعائه كما كان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألون الاستغفار والدعاء.
حديث الأعمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلب الأعمى من ربه أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال تعالى حاكيا عن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، فسمى هذا الصنف بالصد عن ذلك. فهذا كان هديهم وفعلهم في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يفعله أحد منهم ولا من أهل العلم والإيمان بعدهم، بل قد ثبت النهي عن الدعاء عند القبر، فكيف بدعائه؟ وقد تقدم ذلك قريبا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وسيأتيك أن أصل الشرك وسبب حدوثه دعاء الموتى.
بل قد ثبت النهي عن الدعاء عند القبر، هذا إذا كان يرجو بركته وأن هذا أفضل، أما مطلق الدعاء معروف أن زيارة القبور هي دعاء عند القبور لأصحابها يعني. نعم.
وسيأتيك أن أصل الشرك وسبب حدوثه دعاء الموتى وخطابهم بالحوائج، وأما الذي حدثه عثمان بن حنيف فلم يخاطبه ولم يثبت ذلك في حديث الأعمى، أعني مخاطبته صلى الله عليه وسلم، والذي رواه من أهل السنن المعتبرة لم يثبت مخاطبته الرسول
لم يثبت
مخاطبته الرسول صلى الله عليه وسلم،
هي يا محمد يا نبي الرحمة. نعم.
بل هي ساقطة في الأصول المحررة، ومسألة السؤال به أو بحقه غير مسألته نفسه ودعائه. وأما كون أعمال أمته تعرض عليه فليس فيه ما يستدل به على سؤاله ودعائه مع الله وطلب الحوائج منه. ومن زعم ذلك فقد قال بتجهيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدينة كالفقهاء السبعة، ومن بعدهم كابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس وأهل المذاهب المقلدة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان وداود بن علي وأمثالهم ونظراؤهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائه والدعاء عنده. وقد ثبت أن عمل المسلم يعرض على والديه، ولا قائل بدعائهما وطلبهما. وأما قول المعقول
في الحاشية لم أقف عليه، وإنما الوارد حديث الآتي في عرض الأعمال على الأقارب والعشائر وهو ضعيف.
وأما قول المعترض إن أعمال أمته تعرض عليه في قبره، فقد ورد أن أعمال أمته تعرض على أقاربهم، ولم يأتي ما يدل على أن العرض في القبر بل الجزم بهذا، والقول به يحتاج لدليل. وقد ثبت أن نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة، والواجب أن يؤمن المؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ذلك إلا بتوقيف. وأعجب منه قول المعترض وهل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق بذلا ونائلا، فهذه العبارة تطلعك على قطرة من بحر جهالته وذرة من بحر قناطير غباوته.
هذا العبارة تطلعك على قطرة من بحر جهالته وذرة من قناطير غباوته. نعم الله أكبر.
كل المسلمين والمؤمنين ينكرون،
يعني مثل هذه الكلمات تؤلم الخصم وهي لا تخرج على الحد الايه الحد المأذون فيه. نعم. اما احداث بقى البطن والصدر والراس واليدين والكلام هذا القبيل، هذا فلس، وهذا يفرح به الخصم. ليه؟ لانه يستغل هذا في الرد عليك مرة ثانية. نعم.
كل المسلمين والمؤمنين ينكرون القول بأنه ليس بأكرم الخلق، والذي لا ينكر كونه أكرم الخلق لا أنه ليس بأكرم الخلق، فتأمله فإنه نص خطه بيده. وأما قوله واغوثاه من الجهل وطمس القلوب، فأقول يا لله للمسلمين من ضال جاهل يسمي تجريد التوحيد وإفراد الله بالدعاء جهلا وطمسا للقلوب، ويستغيث استغاثة محق مغلوب، وكون المطلوب شفاعته صلى الله عليه وسلم لا يبيح ذلك دعاءه وإفراده باللياس والعياث، والقول بأنه يعلم الغيب وأن الدنيا والآخرة من جوده، بل هذا يشبه غلو أهل الكتاب في أنبيائهم. وقد قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فرحم الله امرأ وقف عند حدود الله ولم يتعداها ولم يتجاوزها إلى سواها.
يعني يقول هو في العبارة السابقة عبارة المعترض وهل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق بدلا ونائلا، هو الآن هو إيه أثبت ما يريد نفيه، ويريد أن يقول يعني وفي أحد يخالف بأنه أكرم الخلق، فقال في أحد يخالف في، هل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق؟ يعني الإجماع على أنه ليس بأكرم الخلق، معناه كده الإجماع على أنه ليس بأكرم الخلق، وهل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق بدلا ونائلا؟ إنما الإجماع على أنه إيه؟ أكرم الخلق. يبقى صحة العبارة ولينكر أحد أنه أكرم الخلق مش ليس أكرم الخلق، هذا من الغباوة. نعم طيب نقف. خلاص ينتظر الأخيرة بيقول الأخيرة ينتظر الأخيرة، الأخيرة تكون شفاعة حي حاضر. من تبدأ عدد الدكتور؟ عدد الدكتور عدد تقول يا محفوظ لا هو بيتوجع هذه ندبة هنا. طب هذه الصفحة دي كمان، هذه الصفحة دي فصل قال المعترض ثم ماذا؟
قال رحمه الله فصل قال المعترض ثم ماذا؟ والمحذور الذي كفر به هذا الرجل وما يضر النداء في هذا، وهل هذا عبادة من دون الله؟ ما أبعد الجهل وأهله من الفرقان. ثم ذكر المعترض قول حسان في
سبحان الله. إخواني جرأة، تجد جرأة في العلم من الجهال أو جرأة في كذا تصدر من الجهال، عجيب الجريء هذا، عجيب. يعني تجد الواحد يتكلم وكأن الحق سبحان الله، لك ما أبعد الجهل وأهله من الفرقان. وانت عارف الفرقان، أنت تعرف الفرقان، يا من تسوي بين دين أبي جهل ودين محمد صلى الله عليه وسلم تعرف الفرقان، يا من لم تأتي بأثارة من علم عن صحابين أو تابعين. سبحان الله، يكون يصلي العشاء في مسجد من يومين على الطريق ودخلنا أقيمة الصلاة، دخل واحد يعني كأن زرنت مثلا، ممكن يكون معاه قراءة العشر ولا حاجة، يعني حريق بس دخل كده جريء، يعني ايه رجل يعني ما مش مثلا حتى ينظر لنا. المهم فإذا بالرجل يقرأ، أنا بقى فظننت يعني رجل متمكن الحقيقة، قراءة ما سمعتها قط والله، ما إخواني ما سمعتها قط، حاجة عجيبة. قلت سبحان الله، صوت عالي ومرتفع وكأنه يعني بيقرأ في في في, في صرادق. أنا ما أدري يعني الجرأة مثلا، يعني معروف الواحد مثلا أنت شفت واحد ملتحي ولا واحد مثلا كذا مفترض أنت تهاب، يعني إيه هو مش إمام راتب، نعلم أنه لسه مسجد تحت الإنشاء فمنوش إمام راتب، يعني ايه بيتقدم كده اي واحد وخلاص، يبقى الواحد يخاف مثلا ما يعرفش ده مين بالظبط او كده يقدمه، الا اذا كان متيقن ان هو متقن. والله يا اخواني القراءة الواحد ما سمعها قط سبحان الله. فقلت فعلا ما يتجرأ الا جاهل. نعم
شركة في مسجد على الطريق، فانا داخل اقوم في الصلاة، فانا داخل عشان ففي واحد يعني شكله يبغض المسيحيين جدا يعني، فاول ما شافني اقوم في الصلاة جزجج واحد كده ايه ادخل ادخل. فالمهم الرجل قرأ فتقريبا غلط، فقال والله غفور رحيم، هي والله عليم حكيم. فانا رديت قلت والله عليم حكيم، فالرجل اللي قدام اللي جنبي اللي هو المؤذن ده قال لا والله غفور رحيم.
لا والله غفور، لا امامنا احسن. اصلا مستعد. نعم اسكت بعد الحكايات كثير يا عمر.
ثم ذكر المعترض قول حسان في مرثيته مستدلا به على أن الرسول يدعى ويخاطب. والجواب أن يقال لا ريب أن جمهور من دعا معبودا مع الله وانتحل طريقة ودينا لم يأذن به الله يرى أنه لا محذور ولا إنكار، ويحسب أنه مهتد وإن كان من أضل الخلق وأبعدهم عن مناهج الإيمان والهدى. ويكفي المؤمن ما تقدم من الآيات التي تزعم أن الناظم يعرفها ولا يجهلها، كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهل يحيل هذا الدعاء عن حقيقته ويسوغه لغير الله تسمية الجاهلين له نداء لا دعاء؟ وهل العبادة إلا هذا الدعاء ونحوه؟ فأي جهل في تحريم ما حرم الله من دعاء غيره ومسألة سواه ما لا يقدر عليه إلا الله؟ وهذا المعترض وأمثاله من أجهل الناس بمسمى العبادة ومعرفة أفرادها. ومعلوم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله نداء إذا جهر به المنادي
إلى الإله، إلى الإله،
إلى الإله، نداء إذا جهر به المنادي، ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع المسلمين. ولو كان المطلوب مجرد شفاعتها فإباحة هذا النوع وجعله لا محظور فيه هو عين الجهل ونفس الضلال. وأما رثاء حسان فليس فيه.
تبعتم أخوانا هذه المسألة للمسألة التي يرد بها على من يقول أيضا إذا قال يا صاحب القبر اشفع لي عند الله، فإن هذا من باب التوسل وليس من باب العبادة، وأن هذا ليس شركا أكبر بل هو أصغر. هنا يقول معلم أن قول النصارى، وإذا نقرأ أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هم بينقلوا عنه أنه حكم عليه بأنه بدعة، وفهموا من كلمة بدعة أنه دون الشرك الأكبر. قالوا معلوم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله، اشفعي لنا إلى الله، يبقى هو ما دعا على قوله، يقول نداء إذا جهر به المنادي، ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع المسلمين حتى لو كان في هذه الصيغة، فلا يخرجه عن كونه دعاء وعبادة بإجماع المسلمين. ولو كان المطلوب مجرد شفاعته فإباحة هذا النوع وجعله لا محظور فيه هو عين الجهل ونفس الضلال. نعم.
وأما رثاء حسان رضي الله عنه فليس فيه دعاء، وإنما هو توجع وتحزن وتألم بفقده صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الخطاب بهذا والخطاب بالدعاء والمسألة، وقد تقدم التنبيه على ذلك.
ماشي. أنت جاهل سبحان الله. حديث إيه؟ لكن ورد حديث آخر في عرض الأعمال، عرض على أعمال أمتي حتى رأيت القذاة وكذا. أين حياتي خير لكم وماتي خير لكم؟ أين هذا اللفظ ضعيف. نعم.